بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجالس السماع في كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، عقدها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، من يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول إلى يوم الأربعاء فاتح شهر ربيع الآخر عام 36,400 في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. المجلس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل وعلا وهو أهل للحمد كله أن هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأل الله جل في علاه أن يتممه لنا ولكم بخير، وأن يختم لنا ولكم فيه بخير، إنه سميع مجيب. وهو أو هي مجالس معقودة لسماع كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن مجالس السماع والعرض تختلف عن مجالس المذاكرة، وتختلف عن مجالس الدرس أو التدريس، فلكل طريقته، فلكل ماذا؟ طريقته. والمراد هنا هو مجلس السماع والعرض واستعراض هذا الكتاب وتصحيح الألفاظ وما يستغلق من معاني أحيانا كتعليق يسير إتماما للفائدة. وهذا الفعل، أعني صنيع السماع وعرض السماع، هو صنيع أهل العلم وسنة متبعة عند أهل العلم، لكن ليس كما هو حادث في بعض الأماكن من العبث بكتب العلم، أقول من العبث بكتب العلم، وتسمية ذاك الفعل وعرضه أو كما يقال درسه وتدريسه في مجلس أو مجلسين، فهذا من امتهان العلم وإهانته. ففرق بين مجالس السماع والعرض ومجالس الدرس ومجالس ماذا؟ المذاكرة. ومما ذكره أهل العلم، ومنهم الحافظ المؤرخ مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، حيث قال رحمه الله في فصل عقده في آداب المحدث، قال رحمه الله: وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس الثياب الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزير من رفع صوته ويرتل الحديث، يقرأه بماذا؟ بترتيل وتأن، يعني دون ماذا؟ هذيان وإسراع، كما هي المجالس التي تسمى عند بعضهم الآن، يسمونها مجالس سماع، وإذا بك لا تسمع حرفا ولا اسما ولا كلمة، ثم يسمونها مجالس ماذا؟ سماع، وكأنها أقرب بماذا؟ بالطلاسم، كأنه يقرأ عليك ماذا؟ الطلاسم. يقول رحمه الله واستمع إلى هذا، قال رحمه الله: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار، تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، بالإسراع المذموم يعني القراءة السريعة ماذا؟ المذمومة، التي لا يفهم منها شيء، لا تستطيع أن تقوم اسما ولا كلمة ولا تصحح معنى ولا نطقا ولا غير ذلك. وهذا ينطبق أيضا، الإسراع المذموم كما هو في العرض كذلك هو في التدريس، كذلك هو في ماذا؟ في التدريس. فقد تسمح هؤلاء وظنوا أن ذلك من ماذا؟ من التدريس، وليس كذلك. لأن التدريس ومعلم التدريس ومع مجالس التدريس يجب أن تعقد للشرح والإيضاح والبيان والتفصيل لما يحتاج إلى تفصيل، وبيان المشكل لما كان كذلك، والترجيح إذا احتاج المقام إلى غير ذلك من مقتضيات لفظ التدريس. وضح؟ قال رحمه الله: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، أو تخفى معه بعض ماذا؟ الألفاظ، كأنه يأكلها أكلا، فلا تميز الضاد من الصاد، الراء من الزاي، من الدال، من الذال، إلى غير ذلك، فتخفى معه بعض الألفاظ. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، لا ميزة له، بل الإجازة صدق بقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. يعني عندما تقول أني سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع ما فيه من ماذا؟ من إسراع مذموم، تمتمة وكلمات مأكولة، لا يرى ولا يعرف ما هي ولا ما هو كنهها، تحديثك أو إخبارك بأنك سمعت أو أجزت بهذا الفعل على هذا الصنيع هو من الكذب، لأنك في الحقيقة لم تسمع ولم تقرأ، لم تسمع ولم تقرأ. قال: بل الإجازة صدق وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، يقصد المجتبى، وهذا خلاف مشتهر بين أهل العلم في تسمية كتاب الإمام النسائي، فمنهم من يسميه بالصحيح، ومنهم من يسميه بالسنن الصغرى، ومنهم من يسميه بالمجتبى، ومنهم من يسميه بماذا؟ بالمجتنى، والصواب أو أصحها، والبقية صحيحة لكن أصحها المجتبى. قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. هذا من تحري وصدق الإمام من؟ النسائي رحمه الله. قال: وذكر كلمة، أي الشيخ عند سماعه للعرض عليه، كلمة معناها كذا وكذا، من باب إبراء ماذا؟ الذمة. قال: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققاً ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع ومن؟ والسامع. قال: وليجتنب، أي المحدث، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، هذه المجالس تعقد لطلبة العلم لا للعامة والدهماء. البعض محب للعلم لكنه ليس بطالب علم، فقد في حين العرض أو السماع قد يقع في أذنه وفي قلبه شيء مما يستشكله فيبقى الإشكال ولا يزول. لكن المقام لو كان مقام تدريس فجاءت المشكلة أوردها وأتى بالحل معها والجواب عنها، فإذا ما جاءت الإشكالية جاء معها ماذا؟ حلها. قال فإن روى ذلك، يعني إن كان ولا بد سيرد على أماكن فيها بعض المشكلات، فليكن في مجالس خاصة، في مجالس ماذا؟ خاصة، حتى تستوعب هذا عقول الخاصة الذين يتحدث إليهم. وضح بارك الله فيكم. إذن هكذا يجب أن تكون مجالس السماع وعلى هذه الصفة، وعلى هذه الصفة. ثم إن هذا الكتاب الذي رغبنا في عقد مجالس السماع طبع طبعات عدة وله أسماء شمائل النبي أو الشمائل المحمدية، ومعروف بكتاب الشمائل للإمام ماذا؟ الترمذي. أقول طبع طبعات ماذا؟ عدة. وقد كثر السؤال، أقول كثر السؤال عن الطبعة التي يقتنيها الطالب، وأي طبعة ما بين رسالة أو سؤال بالتلفون أو غير ذلك إلى غيرها، منذ أن تم الإعلان حتى الآن ونحن لا نكاد نهدأ، ماذا نشتري؟ أي نسخة نقتني؟ وهذا حقيقة أن يسأل الطالب جيد، لكن لتعلم أن الكتاب قد طبع كم طبعات عدة. من أوائل تلك الطبعات الطبعة الهندية، وهي طبعة حجرية، طباعة ماذا؟ حجرية، طباعة حجرية اعتمد عليها أحد الطابعين الذين أخرج الكتاب واسمه سيد الجليمي، طبع عن مكتبة دار الباز بمكة. وعموما الطبعات الحجرية، الكتب التي تخرج بطبعة حجرية خاصة المطابع التي كانت تطبع ذلك أو على هذا النسق في بلاد الهند أو في القارة الهندية، غالبها متقن، غالب ما أقول كل، لكن كثير منها ماذا؟ متقن، لأن كثيرا من القائمين على هذه المطابع من أهل ماذا؟ العلم. ولا يخفى عليكم أن العلم العلامة المحدث رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كان قائما على دائرة المعارف العثمانية بماذا؟ بدلهي في الهند، وقد طبع أو طبعت هذه الدار دائرة المعارف العثمانية طبعت طبعات عدة وكتب جيدة بإشرافه رحمه الله، وبماذا؟ وبإشراف وعمل جمع من أهل العلم معه. فغالب تلك الكتب غالبها كتب ماذا؟ منضبطة. كذلك ممن طبع الكتاب عزة الدعاس، عزة عبيد الدعاس، وهذا الكتاب يعني عليه الإخراج بعض الملحوظات، واعتمد على طبعته هذه بعض الذين أخرجوا الكتاب كمحمد عفيف الزعبي، أخرج طبعة للشمائل، وهو معتمد في ذي كتابه على نسخة أو على طبعة من؟ الدعاس، فكأنها نسخة من نسخته، من حيث النسخة، من حيث ماذا؟ النسخة المتن. وإن كان قد رجع إلى بعض الشروح المعتنية بالكتاب، نعم، لكنه لم يعتمد على نسخة من؟ ماذا؟ خطية. لا، هذا العفيفي، نعم، محمد عفيف الزعبي، إنما اعتمد كما قلت على شروحات. كذلك اعتمد على نسخة الدعاس العلامة الإمام الألباني رحمه الله في إخراجه لهذا الكتاب الذي أسماه مختصر إيش؟ الشمائل المحمدية، واعتمد على كتاب من؟ على نسخة الدعاس، لكنه رحمه الله نقده في بعض المواطن على بعض التعليقات رحمه الله، وكان مما قال: وإن كنت وجدت أمثلة غير قليلة تدل على أن الأستاذ، يقصد من؟ الدعاس يعني، لم يعطي الكتاب التحقيق اللائق به، التحقيق اللائق به. كذلك من النسخ التي خرجت للكتاب بتحقيق عصام هادي، وهذا على أربع نسخ ماذا؟ خطية، وهي نسخة لا بأس بها في مجملها. وهناك نسخة خرجت بتحقيق أو نعم لمحمد عوامة تلميذ عبد الفتاح أبو غدة، تلميذ محمد زاهد الكوثري الجهمي. رأيتم؟ هذا العوامة أخرج هذه النسخة للكتاب، والذي يظهر أنه لم يعتني بالكتاب، أعني الشمائل، عناية يريد بذلك ضبط نصها، وإنما كان يريد، لأنه أخرج الكتاب الذي رأيت أنا، أخرج الكتاب ومعه شرح على الشمائل، وهو المواهب اللدنية، ماذا؟ على الشمائل المحمدية للباجوري، فهو اعتنى كثيرا بالشرح على ماذا؟ دون الأصل، ولهذا لم يشر إلى ماذا؟ إلى نسخة خطية قد اعتمد عليها. كذلك من الذين أخرجوا الكتاب أو الطبعات التي أخرجت الكتاب رجل حققه أيضا، واسمه عبده علي كوشك، أخرجه أيضا على أربع نسخ خط، على أربعة نسخ أو على أربع نسخ خطية، وهي نسخة في الجملة كنسخة ماذا؟ عصام، من حيث أنه لا بأس بها. كذلك أخرج الكتاب وطبعه رجل يقال له أحمد البزرة، أخرجه على خمس نسخ خطية. وممن أخرجه أيضا يا ماهر الفحل على نسخ عدة تفوق تقريبا السبع نسخ خطية، وهي نسخة جيدة، نسخة ماذا؟ جيدة. هذه طبعات ماذا؟ الكتاب، هذه طبعات الكتاب. ونحن وإن كنا كما قلت أردنا بذلك عرض الكتاب وسماع الكتاب، فليس المراد من ذلك الوقوف على تصحيح الأحاديث أو التعليق عليها صحة وماذا وضعفا وفقها، لأن هذا ليس مجلس ماذا؟ لا يتضمن مجالس ماذا؟ السماع، لا يتضمن مجالس السماع. إن كان ثمة تعليق نعلق تعليقا يسيرا. ونحن إذ نعرض هذا الكتاب على هذا الوجه نتمثل في هذا ما قاله الإمام الألباني رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب مختصر الشمائل، لأنه حذف المكرر وحذف الأسانيد. قال رحمه الله: وختاما أقول إنني لأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتاب هاديا للمسلمين جميعا إلى التعرف على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق الكريم، وما كان متحليا به من الشمائل الكريمة، فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والاقتباس من نوره في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفيهم، أي في كثير من المسلمين الذين نسوا هذه الآية، قال: وفيهم بعض الخاصة، تناسوا هذا ونسوه، وفيهم بعض الخاصة من بعض الدعاة وغيرهم الذين زهدوا عن الائتساء به صلى الله عليه وسلم في كثير من هديه وأدبه، كتواضعه في لباسه، وهديه في طعامه وشرابه،
ونومه وصلاته وعبادته صلى الله عليه وسلم، بل وجد فيهم من يزهد المتبعين لسنته في اتباعه صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك، كالأكل والشرب جالسا، وتقصير الثياب ما فوق الكعبين، ويعتبرون ذلك تشددا ومنفرا لغير المسلمين عن الإسلام. فتجد من ذلك البعض من لا يبالي مثلا أن يجر ثوبه على الأرض بدعوى أنه لا يفعل ذلك خويلاء، مسترويحا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق: لست ممن يصنعه خيلاء، غافلين عن الفرق الظاهر بينه رضي الله تعالى عنه وبينهم، فإنه كان لا يتعمد ذلك، كما هو صريح في قوله رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي. قال: وهم يتعمدون إرخاءه جاهلين أو متجاهلين ما جاء في صفة إزاره صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الآتي، يعني في حديث آت، هذا يعني نصف الساق، هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. ثم ذكر أحاديث، ثم قال: أقول: فإذا كان ابن عمر وهو من أفاضل الصحابة وأتقاهم لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن استرخاء إزاره بل أمره أن يرفعه، أفلا يدل ذلك على أن هذا الأدب ليس مقيدا بقصد الخيلاء؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم لو رأى ولو أنه صلى الله وأنه صلى الله عليه وسلم لو رأى ذلك البعض من الدعاة ممن يطيل جبته أو سرواله لأنكر عليه من باب أولى، ولما استطاعوا حينئذ أن يردوا عليه صلى الله عليه وسلم إنكاره بزعمهم أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء، وهم يتقصدون الإرخاء كما تقدم، لأن ابن عمر الزاهد أصدق منهم في كونه كان لا يفعل ذلك خيلاء، كما يدل عليه الاسترخاء المذكور في حديثه، ومع ذلك أنكره صلى الله عليه وسلم عليه، فبادر رضي الله تعالى عنه إلى الاستجابة، فهل من مستجيب اليوم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولولا أن المشار إليهم من الخاصة، يعني معدودين في أهل إيش؟ معدودين في إيش؟ في أهل العلم وطلبته. ولولا أن المشار إليهم من الخاصة الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم لما أشرت إلى ما تقدم من الزهد والتزهيد عن اتباع السنة والاقتداء بها لكثرة المخالفين لها فيما هو أعظم من ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الدافع، نرجو الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا في هذه المجالس، إنه سميع مجيب. فلنبدأ. بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالصبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم.
نعم، قبل أن أنسى، بارك الله فيكم، إن شاء الله إذا ما تمت المجالس كاملة والإخوة أتموا معنا اللقاء حتى انتهينا من الكتاب، نجيزهم سماعا، نجيز الجميع إن شاء الله لمن حضر تام المجالس سماعا لهذا الكتاب. ومن أراد معرفة الصحيح من تلك من هذه الأحاديث من غيرها فليراجع كلام العلامة الألباني رحمه الله في مختصره. نعم، تفضل.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة.
رضي الله عنه عندك ولا من عندك؟
نعم، عندي.
موجودة مثبتة؟
نعم،
كلكم في هذه النسخة غير موجودة. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا
وليس ولا ليس
وليس
لا زائدة. نعم.
وليس بالطويل ولا بالقصير حسن.
أقول زائدة، ليس بالطويل. نعم.
ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا محمد بن جعفر.
هذه زائدة، العبدي.
نعم.
عندك مثبتة؟
نعم.
هذه نسخة من؟
عصام موسى.
أيوة.
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة من في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعود.
قال سفيان،
عفوا، قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط.
نعم، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة، وأشار إلى أنها موجودة في بعض النسخ. نعم نعم، لم يكن، تفضل.
لم يكن بالطويل،
لم يكن بالطويل الممغط،
لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شفن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم
الممغط
الذاهب طولا، وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا.
نعم.
والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال: انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال: بدهته بأمر، أي فجأته. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره
عندي هنا قال: إن انفرقت عقيقته فرقها، وأشار إلى أنه في بعض النسخ فرق كما قرأت. نعم.
وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، أشنب دقيق المسربة، كأن عنقه جيد.
عفوا، ضليع الفم، ايوه،
ضليع الفم، مفلج الأسنان،
ايوه، بعده
أشنب دقيق المسربة،
هذه زائدة ليست موجودة عندكم في جميع النسخ، موجودة؟ ها؟
أشار إليها هنا في
أشار
نعم في بعض النسخ التي قابل عليها،
لكن هنا لم يشير إليها. نعم، مفلج، نعم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، هكذا مباشرة.
نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا، يخطو تكفيا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لي سماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه.
نعم، هذا باب عقده الإمام الترمذي كما رأيتم كله في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفات عليه الصلاة والسلام. ومنها أقول من هذه الأحاديث ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف جدا ومنكر، لكن كما قلت يراجع في ذلك ما صححه العلامة وتكلم عليه العلامة الألباني رحمه الله. ثم إن هذه الصفات ما ثبت منها يبين لك حقيقة وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رآها الصحابة وتناقلها من بعدهم، وجاء تفسير هذه الصفات على لسان بعض أهل العلم مبينين المعنى المراد من بعض هذه الكلمات التي قيلت في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال
هذا في مسألة رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام يجب أن يكون الرائي له كما جاء وصفه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح ماذا صفته. أما أنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالرؤيا الرجل الذي رآه يختلف تماما عما ذكر في أوصافه فلم يره، ولهذا لما قال رجل ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه، يعني صفه لي، فوصف قال لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لم تره، هذا ليس هو، ليس هو. فيتذرع بعض الناس بهذا الحديث الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، أقول يستدل بعضهم بهذا وهم يرون في المنام أناس والله أعلم بمن رأوا، ويدعون أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن من رآه على الوصف الذي وصفه وصف به عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقيقة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أي رآه فإن الشيطان لا يتمثل به. هذا مراد بقول حقيقة، أي رآه على الوصف المذكور، على الوصف المذكور. أما إن تخلف فلم يره صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة.
لكن هل هذه الرؤيا ولو كان رآه رؤيا على الوصف، هل هذه الرؤيا تثبت له ماذا؟ شرف الصحبة؟ لا، ما ينبني عليها أحكام، لا تنبني عليها أحكام، ولا تنبني عليها ماذا؟ أمور شرعية. نعم.
قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت،
يعني الشيء بالشيء يذكر، لعلي ذكرته لبعض الإخوة أنه مرة يعني جرى يعني جدال قديم عتيق، يعني زمان طويل، مع رجل يعتقد اعتقادات وخرافات، نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصره ونتقرب إلى الله جل في علاه بالذب عن سنته والدفاع عنها، نعم، وحبه إيمان صلى الله عليه وسلم، وهو يفدى بالنفس والنفيس وبالأب وبالوالدين عليه الصلاة والسلام، لكن البعض يشتط فيغلو ويخرج عن الصراط المستقيم إلى حد أنه ماذا؟ يؤلهونه ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه قضاء الحوائج والقربات إلى غير ذلك من الضلالات والشركيات. حتى إن هذا الرجل يعني قال قبل أن يتكلم: عندي سؤال قبل أن نبدأ، وهو متعلم، رجل متعلم ومتدكتر وعنده شهادتين دكتوراه، ما هو واحدة كمان. فقال ماذا؟ قال: هل قبل أن نتناقش، هل أنت الآن إذا ذهبت إلى، هو ليس في المدينة، خارج المدينة، من خارج، قال: إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ووقفت أمام المواجهة للسلام، أنت ماذا تقول؟ هل تعتقد أن رسول الله يمد يده فيصافحك؟ يصافح، يخرج يده عليه الصلاة يصافح، هل تعتقد هذا؟ سؤال. قلت: لا، ما أعتقد. قال: انتهى النقاش. قلت: طب نكمل. قال: لا، انتهى خلاص يا ابن الحلال، نكمل القضية، خلنا نأخذ ونعطي. أبدا، عند هذا جعل الفيصل، ينتهي النقاش هنا. قلت: أنت تعتقد هذا، أنه يمد يده إليك؟ قال: نعم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا من جاء يسلم يمد يده ويصافحه. قلت: إذن أنت صحابي، إذن أنت ماذا؟ صحابي وأنا تابعي الآن، لأنك أنت رأيته حيا وصافحته، بارك الله فيك، وأنا الآن رأيت هذا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا في التابعين وأنت في الصحابة، فبهت الذي جهل، بارك الله فيك، نسأل الله العافية. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، نعم، فإذا هو مثل زر الحجلة.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا يوسف بن الماشجون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
نعم، قوله فذكر الحديث بطوله أي المتقدم في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: حدثنا علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا، فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
نعم. وكان لليهود فاشتراه، أن سلمان رضي الله عنه كان نعم عبدا عند اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه. نعم. لماذا فعل هذا سلمان؟ أولا قدم فقال صدقة ليتأكد مما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يقبل ماذا؟ الصدقة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بشر بن الوضاح قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد رضي الله عنه عن خاتم رسول الله.
الخدري؟
نعم،
لا يوجد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نعم.
قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟
نعم، أشار إليها أنها
في نسختين.
نعم. كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: حدثنا يونس بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: هذا الباب يفيد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية والاعتناء بترجله وبتطيبه، لا أن يكون مهملا لذلك أو تاركا له، بل كان يتطيب ويترجل ويحسن ماذا في ذلك عليه الصلاة والسلام، خلافا للأشعث، الإنسان الذي يكون أشعث هكذا لا يعتني، هذا لا يتوافق مع الهدي. نعم بالكلية. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحديث نهى عن الترجل إلا غبا حديث ضعيف. نعم، وإن صححه بعض أهل العلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحناء والكتم. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. قال حدثنا علي بن حجر قال شعيب بن قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن.
نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع
بارك الله فيكم إذا ما نظرتم في كتب التراجم تراجم العلماء التي تعنى بتراجمهم وسيرهم تلحظ بارك الله فيك أنهم يعتنون بذكر من كان يخضب ومن لا يخضب، يذكرون فلانا يترجمون للزهري أو لغيره ويقول كان يخضب كان لا يخضب كان يستخدم الكتب لا يستخدمه كان يستخدم الحناء، يعتنون بذكر هذا ولهذا ترى الإمام الترمذي هنا عقد بابا باب ما جاء في شيب رسول الله، يعني هناك شيب ظاهر، وذكر أحاديث في الباب ثم ذكر أيضا شيئا من الخضاب، ولقول قال وشيبه أحمر يعني مخضب، ثم عقد بابا فقال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا ملحظ، يعتنون بذكر ماذا؟ خضاب البعض دون البعض، يعتنون بذكر خضاب البعض دون البعض. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمث اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة قال حدثنا إبراهيم بن
يعني
هارون
يعني الحديث في إسناده اختلاف وهو ضعيف بسبب سفيان بن وكيع نعم وكما مر الذي أصح شيء في الباب ما ذكره أولا نعم
قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة مرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء شك في هذا الشيخ والشك هو لإبراهيم بن هارون
هكذا عندنا ردغ من حناء
نعم
هكذا
أي
لكن عندنا هنا غير موجودة في هذه النسخة قال من وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ يعني نعم. مقدمة
نعم
أيوة
هنا ذكره أشار إليها
نعم نعم شك في هذا الشيخ أي الراوي نعم
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن
أيضا إسناد ضعيف هذا إسناد ضعيف الذي مر لا يصح نعم
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة عفوا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر
أمثل هذه الأحاديث حديث قتيبة أقول أمثل أحاديث هذا الباب حديث قتيبة وما قبل الأخير، وأما ما سواه فكله ماذا؟ معلول ضعيف، وبعضه ضعفه شديد جدا. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
يعني هنا أنا أستغرب أن هذا يحكم على الإسناد، حديث الأول حديث حميد أنه حسن بسبب عبد المؤمن، مع أن في الإسناد محمد بن حميد ماذا؟ الرازي، وهو صاحب من؟ صاحب الشاذكوني، وهو متكلم فيه. قال فيه الإمام أحمد حسن الحديث حسن المعرفة عيب عليه صحبته للشاذكوني، فهو رجل متهم، فلا يصح وصف الحديث أو إسناده بأنه ماذا؟ حسن في هذا الراوي. لا شك أن عبد المؤمن فيه كلام في ضبطه من حيث الخفة، لكن الإسناد إلى عبد المؤمن من ماذا؟ معلول. ولهذا قال الترمذي نفسه في جامعه عن هذا الحديث حديث حسن غريب. نعم. وقد فعل هذا فيما مضى في الحديث الذي أظنه في حديث أول باب في كحل رسول الله، أيضا حكم عليه بالحسن وليس كذلك، أو بالضعف، لكنه ضعف بسبب عباد بن منصور ونسي محمد بن حميد. نعم.
قال هكذا قال زياد بن أيوب قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة عن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
نعم.
وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
هذا يدل على حرص يحيى على السماع. أقول هذا يدل على حرص يحيى رضي الله عنه ورحمه، على سماع الحديث وخشي أن يفوت عليه سماعه فيما لو قام، فقال له رحمه الله: لو نعم، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال: امله علي فإني أخاف أن لا ألقاك، يعني قد تقوم ويدركك الموت فلا ألقاك ولا أسمع منك الحديث، فامله الآن، امله ماذا الآن؟ قال: فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه أتأكيدا يعني. نعم، رضي الله عنهم.
قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة.
أراها حبرة،
أشار إلى نسخة هكذا.
هكذا؟
قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانت كانتا بزعفران، وقد نفضته وفي
تثنية ملية نعم تصغير ملاءة نعم
وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
نقف حسبه، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.